الصينية لن تنخدع بهذه الحيلة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأنقاها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 5:05 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:20. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:26، وبعد ذلك تستمعون إلى آيات وأحاديث. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:48. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11. هوليوود الوجه الآخر يقدم إليكم هذا البرنامج عند 6:28. عند 6:39 تستمعون إلى السبطان في القرآن والسنة. دعاء اليوم هو يوم الأحد، يقدم إليكم عند 6:52 قوافل وجد، تستمعون إليها عند 7:01. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
نحييكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. مستمعينا، إن الأئمة الطاهرين لا يشهدون على أحد أو يمدحونه أو يذمونه إلا وهم يعلمون علم اليقين أن قولهم لا يكون إلا حقا وصدقا، وقد شهد التاريخ الإسلامي بذلك، فهو ديدنهم على مر العصور، بل هم أولاد النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يعرف بالصادق الأمين، وشهدوا للتاريخ ولكل من يهمه أن يعرف حقيقة شخصية كريمة وما لها من إجلال وتكريم، وهي شخصية العباس بن الإمام علي عليهما السلام الفذة. يقول إمامنا السجاد زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليهما:
رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب عليه السلام. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة.
أجل أيها المستمع، في واقعة الطف ضحى قمر بني هاشم بكل ما يملك ووقف مع ثلة مؤمنة بعقيدتها أمام جيش جرار قد طبع الشيطان على قلوبهم فجعلهم لا يبصرون نور الحقيقة الساطع، فكان البطل الذي اتخذ لنفسه عهدا أن لا ينثني عن الدفاع عن المبدأ الحق الذي خرج لأجله من المدينة المنورة إلى كربلاء المقدسة، بل لم ترعبه المشاهد التي عرضت أمامه من قتل وحزن على الأحبة، وإنما كانت هذه المشاهد تعبيرا عن ولائه وصبره وعزيمته التي لم تثنه عن مبدأه، فقدم نفسه الزكية قربانا من هذه القرابين إلى بارئها الحميد لتكون شاهد صدق للأخ المواسي بنفسه والمضحي في سبيل البارئ عز وجل. نعم، ذلك العباس أبو الفضل.
أحبة الإيمان، يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. إن المعاني السامية التي حملها قمر العشيرة منذ ولادته ومرورا بخروجه من المدينة مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام وحتى استشهاده جسدت الالتزام الكامل بالنهج الذي سار عليه الإمام أبي الضيم عليه السلام، كما أنه آثر الشهادة في سبيل الله سبحانه على العيش الذليل لأيام تمر مر النسيم. ومنها الشخصية القوية التي امتاز بها أمام أقوى الشدائد والمحن، حيث قدم إخوته كي يكونوا إخوانا بررة وليكون لهم سدا منيعا للدفاع عن المبادئ الحقة والإمام المعصوم. ومن تلك المعاني السامية صبره الذي امتاز به حينما لم يبق في أرض الشهادة إلا نفسه الكريمة وثلة قليلة فقدمها واحتسبها عند بارئها العظيم. ومنها علمه اليقين أن شهادته هي رضا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولإقامة العدل، كل هذه وغيرها تجدها أمامك عند وقوفك باحترام أمام هذه الشخصية الكريمة.
Thank you.
وما زلنا نتواصل مع حضراتكم مستمعين الأحباء في كل مكان وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الكرام، رافق أبو الفضل العباس عليه السلام الثورة الإسلامية الكبرى التي فجرها أخوه أبو الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، تلك الثورة العملاقة التي كانت من أهم الثورات العالمية، بل هي الشرارة والمحرك لكثير منها، وهي من أكثرها عطاء لشعوب الأرض، فقد غيرت مجرى التاريخ وهزت العالم بأسره، وحررت الإنسان المسلم ودفعت الجموع الشعبية من المسلمين إلى التمرد على الظلم ومناهضة الجور والطغيان، وما زالت ثمارها تقطف من قبل المظلومين والأحرار حتى يتحقق الوعد الإلهي بخروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي سيجعل من الثورة الحسينية المقدسة شعارا لنهضته التي ستحرر العالم وينتهي الظالمون والطغاة فيه وتظهر الدولة العالمية المحمدية إلى الوجود.
وقد ساهم ساقي عطاشة كربلاء وفقر عدنان في هذه الثورة المباركة مساهمة إيجابية وفعالة، وشارك أخاه الإمام عليه السلام في جميع فصولها، وقد وعى جميع أهدافها وما تنشده من خير ورحمة للشعوب المحرومة والمضطهدة، فآمن بها إيمانا مطلقا حتى انتصر فيها الدم على السيف.
لقد كان العباس عليه السلام من أهم الأفراد البارزين في هذه الثورة المشرقة، وقد لازم أخاه ممتثلا لأمره، منفذا لرغباته، شادا لعضده، مؤمنا بقوله، مصدقا لمبادئه. لم يفارقه في مسيرته الخالدة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، ثم إلى أرض الكرامة والشهادة كربلاء. ففي كل موقف من ثورة الإمام الحسين عليه السلام كان العباس معه سلام الله عليه، فكان يحمل الوفاء الذي هو من أنبل الصفات وأميزها، اضرب مرتبة قياسية في هذه الصفة الكريمة، حيث كان قمر العشيرة من أوفى الناس لدينه ومن أشدهم دفاعا عنه.
فحينما تعرض الإسلام للخطر الماحق من قبل الطغمة الأموية الذين تنكروا كأشد ما يكون التنكر للإسلام وحاربوه في غلس الليل وفي وضح النهار، انطلق أبو الفضل إلى ساحات الوغى فجاهد في سبيله جهاد المنيبين والمخلصين لترتفع كلمة الله سبحانه عالية في الأرض. وحينما رأى العباس الأمة الإسلامية ترزح تحت كابوس مظلم من الذل والعبودية، قد تحكمت في مصيرها عصابة مجرمة من الأمويين، فنهبت ثرواتها وتلاعبت بمقدراتها، وأيقن أن من الوفاء لأمته أن يهب لتحريرها وإنقاذها من واقعها المرير، فانبرى مع أخيه أبي الأحرار عليه السلام والكوكبة المشرقة من فتيان أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ومعهم الأحرار الممجدون من أصحابهم، فرفعوا شعار التحرير وأعلنوا الجهاد المقدس من أجل إنقاذ المسلمين من الذل والعبودية وإعادة الحياة الحرة الكريمة، حتى استشهدوا من أجل هذا الهدف السامي والنبيل.
مستمعينا الكرام، وفي ختام هذه الحلقة من البرنامج، يعني برنامج من سيرة الصالحين، نذكر لحضراتكم هذه الرواية. روي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان ذات يوم جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بين أصحابه، وهو يحدثهم ويعظهم ويشوقهم إلى الجنة ويحذرهم من النار، إذ جاء أعرابي وعقل راحلته على باب المسجد ودخل، وإذا عنده صندوق، فجاء وسلم على أمير المؤمنين عليه السلام وقبل يديه وقال: يا مولاي جئتك بهدية. قال الأمير وما هي؟ فأحضر أمامه الصندوق فأمر الإمام بفتحه، وإذا فيه شيء ملفوف فأمر بفله، وإذا هو سيف عضب من السيوف الطيبة وله حمائل جيدة، فأخذه الإمام بيده يقلبه. إذ دخل أبو الفضل العباس المسجد فجاء وسلم على أبيه ووقف متأدبا وأخذ يطيل النظر إلى السيف، فقال له سيد الأوصياء عليه السلام: بني أتحب أن أقلدك بهذا السيف؟ أجاب أبو الفضل: نعم يا أبا أحب ذلك.
فقال له الأب الرؤوف: أدن مني. فدنا منه فقلده إياه، فطالت حمائل السيف على العباس فقصرها عليه، ثم جعل أمير المؤمنين سلام الله عليه ينظر إلى ولده ويطيل النظر إليه، ثم تحادرت دموعه على خديه وبكى. فقيل: وما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: كأني بولدي هذا قد أحاطت به الأعداء، وهو يضرب فيهم بهذا السيف يمنة ويسرى حتى تقطع يداه ويضرب رأسه بعمد من الحديد. ثم بكى، وبكى من كان حاضرا.
فسلام عليك يا أبا الفضل العباس، يوم ولدت ويوم استشهدت بين يدي إمامك الحسين عليه السلام، ويوم تبعث حيا يغبطك جميع الشهداء.
وإلى هنا أيها الإخوة المستمعون نصل وإياكم إلى مرفأ الختام، لكم منا خالص الدعاء.
تحية لكم طيبة ومباركة، وشكرا على رائع تواصلكم.
اللهم صلي على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك لك كرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. صدق الله ربنا العلي العظيم.
بسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، الفارق بين الإنسان والحيوان في الظاهر هو العقل، وجود العقل عند الإنسان وفقدانه وعدم وجوده عند الحيوان، ولكن هذا الفارق ليس فارقا جوهريا. لماذا؟ لأن كثيرا من البشر، كثيرا من أفراد الإنسان، مع وجود العقل لديهم نراهم يتساوون مع الحيوان، بل قد يتسافلون عن الحيوان، بل هم أضل. إذن الفارق الجوهري في الواقع بين الإنسان والحيوان هو حالة الاختيار، هذه ثمرة العقل. والاختيار معناه أن الإنسان إذا شاء أن يفعل فعل، وإذا شاء أن يترك ترك. هذا يقال له إنسان مختار. الإنسان المختار هو الذي إذا شاء أن يفعل شيئا فعله، وإذا شاء أن يترك شيئا تركه. فإذا في الواقع هو هذا الفارق الجوهري بين الإنسان وبين الحيوان. الله سبحانه وتعالى عندما زود الإنسان بهذا الجهاز العظيم وهو جهاز العقل، جعل تقرير مصيره بيده، وتنظيم حياته بيده أيضا بخلاف الحيوان. يعني إذا أردنا أن نمثل بمثال معلوم للجميع ومعروف وواضح عند الجميع، مثال السيارة الطراز القديم للتبادل يدوية، و الموديل الجديد وهو هذا التبعديل الأوتوماتيك. الحيوان مثل السيارة، هذه تبعديل أوتوماتيك. السيارة عندما تضعها على نعم الدي هي تتحرك، وكلما وصلت إلى سرعة معينة هي تبدل لنفسها، صحيح؟ الحيوان بهذا الشكل. بما أن الله سلبه مسألة العقل، ما عنده عقل، إذن تنظيم حياة الحيوان وترتيب الغرائز، إذا صح أن يقال للحيوان غرائز، وتنظيم نعم سير الحيوان في حياته أوتوماتيكيا. ما يوم من الأيام الحيوان يأكل أكثر من شيء آخر، يعني يغلب غريزة على غريزة، بخلاف الإنسان. الإنسان الله أعطاه عقل، فإذا هو مثل هذه التباديل اليدوية، يكون هذا الإنسان، هذا السائق، يضع في اعتباره وفي حسبانه أنه إذا وصل إلى سرعة معينة يكون يغير من رقم إلى رقم، من درجة إلى درجة، وإلا نعم ستحصل هناك خلل في هذه المركبة وهذه السيارة. في الواقع عملية الاختيار هي العملية الفارقة بين الإنسان وبين الحيوان، ولكن الاختيار انقسم إلى قسمين، أكو اختيار خارجي وأكو اختيار داخلي. وكيف ذلك؟ أنت في الخارج تريد أن تأتي إلى هذه الحسينية المباركة فتأتي، إذا شئت أن تأتي تأتي، إذا شئت أن تذهب إلى مكان تذهب، إذا شئت أن تذهب إلى مسجد تذهب، إذا شئت أن تترك شيئا تتركه، هذا في الخارج. ولكن أعداء الإنسان أحيانا يملكون قدرات وعدهم إمكانيات بحيث يمنعون الإنسان من ممارسة اختياره في الخارج، يكبلون يديه ورجليه، بعد ما يستطيع، مو على كيف، إذا أراد أن يفعل يفعل، لا الآن إذا أراد أن يفعل لا يستطيع أن يفعل، إذا أراد أن يترك أيضا لا يستطيع أن يترك. يعني بعبارة أوضح، مسلوب الإرادة في الخارج، مسلوب الاختيار، سلب منه الاختيار في الخارج. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة أن أعداءه سلبوا اختياره في الخارج، ماذا يقول الإسلام؟ هل أن حركة هذا الإنسان توقفت، أصيب بشلل في جانب العقيدة، في جانب الدين؟ الجواب أن الإسلام، أن الأديان السماوية عموما، ابتداء من شريعة النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام، مرورا بشريعة إبراهيم فموسى فعيسى فسيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، هذه الشرائع السماوية في الواقع اعتمدت الاختيار الداخلي هو المهم. يعني اختيارك في الداخل، في الخارج مو شيء مهم. ولهذا وجدنا أن أعداء الأنبياء كبلوا أيدي الأنبياء، ما تركوا مجال للأنبياء والأولياء أن يتحركوا في الخارج، أليس كذلك؟ فمعظم الصالحين ومعظم الأولياء في الخارج سلبوا الاختيار، يريد أن يفعل، يريد أن يقيم الشعائر الدينية، لا يستطيع أن يفعل. ولكن نسأله، ماذا عن داخلك؟ هل داخلك بيدك؟ أم أيضا سلبت حالة الاختيار الداخلي؟ الأنبياء، الأوصياء، الأولياء الصالحون، اختيارهم الكامل، إرادتهم الكاملة في الداخل بأيديهم، لم يستطع أعداؤهم أن يسلبوا ذلك منهم. أنت في داخلك تستطيع أن تحب من تشاء، تستطيع أن تبغض من تشاء، تستطيع أن تعادي وأن توالي في داخلك من تشاء، هو هذا المهم. وإلا في الخارج مو مهم، الخارج قد تسلب القدرات والإمكانيات من هذا الإنسان فلا يستطيع أن يفعل شيئا في الخارج. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: مسكين ابن آدم تقتله الشرقة يشرب الماء، يقف الماء في بلعومه في حلقه فيقولون رحم الله فلان، وتنتنه العرقة وتؤلمه البقة. هذا إشارة إلى نقاط ضعف يعيشها هذا الإنسان في بدنه وفي جسده في خارجه، أما في داخله فلا يعلم عن نقاط ضعفه إلا خالقه ومن أعطاهم الخالق العلم وهم الأنبياء والأوصياء، وهو أيضا ثالث يعرف نقاط الضعف مالته وين ونقاط القوة وين. المهم إذن الاختيار الداخلي هو المهم. مسألة الاختيار إذن التي ينشدها الإسلام وهو خاتمة الأديان السماوية، الاختيار الداخلي هو المهم. الاختيار الخارجي في الغالب ليس بيد الإنسان المؤمن الصالح. ونجد أن الأنبياء وأوصياء الأنبياء نجدهم يسعون ويتحركون في كل خطواتهم لكي يقووا هذا العقل، لكي ينموا هذا الاختيار عند الإنسان. نسألك اللهم وندعوك، نسلم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، من أوصاني بالدعاء المؤسسين والقائمين على هذا المأتم والحسينية المباركة، إلهي يحفظهم جميعا في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، لا سيما إلى روح المرحوم المؤسس، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الكرام، استمعتم آنفا ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. نشكركم على كرم الإصغاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آيات وأحاديث. أيها الأفاضل، كانت لنا في حلقة سابقة وقفة تأملية في سورة التكاثر المباركة من أجل معرفة مصداق النعيم الذي تصرح السورة بأن الله يسأل الخلق عنه يوم القيامة، وقد اتضح من التدبر في السورة المباركة ذاتها أن النعيم المقصود ينبغي أن يكون نعمة إلهية، خاصة يكون دورها إنقاذ الناس من أن يسوقهم الاغترار بالتكاثر في النعم المادية إلى الغفلة عن التكامل المعنوي والعبادة والسير على الصراط المستقيم، وبالتالي إعمار الحياة الأخروية الخالدة. أعزائنا، والمعنى المستفاد من التدبر في هذه السورة المباركة أكدته عدة من الأحاديث الشريفة نقلنا بعضها في الحلقة السابقة، ونستنير ببعض آخر منها ما روي في كتاب الدعوات. وجاء فيه روي أن أبا حنيفة سأل الصادق عليه السلام عنه، أي عن مصداق النعيم، بعد أن أخبره أن المراد هو الطعام والشراب، فقال الإمام عليه السلام: لئن وقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها وكل شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يدي الله، قال: فما النعيم عندك يا ابن رسول الله؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: النعيم نحن أهل البيت الذي أنعم الله بنا على العباد، بنا أتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم، وبنا أنقذهم الله من الشرك والمعاصي، وبنا جعلهم الله إخوانا، وبنا هداهم الله، فهي النعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حق النعمة التي أنعم عليهم، وهو النبي وعترته. أيها الإخوة والأخوات، لقد شدد أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بتعريف الأمة بأن مصداق النعيم الذي يسألون عنه هو النبي الأكرم وآله، لكي يهدوهم إلى سبيل النجاة من الجحيم باتباع الهداية المحمدية النقية. لنتأمل معا في الرواية التالية التي رواها الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا بسنده عن إبراهيم بن عباس الصولي الكاتب بالأهواز سنة 27 و200، قال: كنا يوما بين يدي علي بن موسى عليهما السلام، فقال لي: ليس في الدنيا نعيم حقيقي. قال له بعض الفقهاء ممن يحضره: فيقول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء البارد؟ فقال له الرضا عليه السلام وعلى صوته: كذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب. فقالت طائفة: هو الماء البارد، وقال غيرهم: هو الطعام الطيب، وقال آخرون: هو النوم الطيب. ولقد حدثني أبي عن أبيه أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فغضب عليه السلام وقال: إن الله عز وجل لا يسأل عباده عما تفضل عليهم به، ولا يمن بذلك عليهم، والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين، فكيف يضاف إلى الخالق عز وجل ما لا يرضى المخلوق به، ولكن النعيم حبنا أهل البيت، موالاتنا، يسأل الله عباده عنه بعد التوحيد والنبوة، لأن العبد إذا وفى بذلك أداه إلى نعيم الجنة الذي لا يزول. ولقد حدثني بذلك أبي عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن أول ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنك ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك. فمن أقر بذلك وكان يعتقده صار إلى النعيم الذي لا زوال له. وهكذا يتضح أحباءنا أن مصداق النعيم الذي يسأل الله عباده يوم القيامة هم حججه المعصومون عليهم السلام، لأن باتباعهم تكون النجاة من الضلالة والوصول إلى النعيم الأبدي. شكرا لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج آيات وأحاديث، وحتى الحلقة القادمة من هذا البرنامج نستودعكم الله.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياتي، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
عرفت الدنيا تفتر من تفارق اثنين، عزيز الدمعة بس للزغرة ترخص العين، عزيز الدمعة بس للزغرة ترخص. عرفت الموت لمن ياخذ ياخذ الزين، عرفت الموت لمن ياخذ ياخذ الزين، بعد عرفت الموت لمن ياخذ ياخذ الزين. أنا أخذ فاطمة ويتم زينب ويا الحسين، أنا أخذ فاطمة ويتم زينب ويا عقب فاطم حريمة، تظل زينب يتيمة، عقب فاطم تظل زينب يتيمة، راحت الزهرة انكسر ظهرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، صباح الخير أينما كنتم. تسرنا رفقتكم الطيبة في هذا اليوم الأحد لإذاعتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تؤمن بأن الكلمة الصادقة تضيء الطريق وتنقل